صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مفجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، فوجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومن حرص البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الورد من فم النبي صلى الله عليه وسلم، به أخبر فقال: وبرسولك الذي أرسلته. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلته. وفي رواية الترمذي أنه ضرب صدره فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلته. لكن أغري فلا يجوز لنا إذا دعونا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أن نزيد من عندنا، إنك لا تخلف الميعاد، وإن كانت هي آية في القرآن الكريم، لكن ما دام أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد زيادة على هذا الحديث. وقولنا أنها لا تنافي من حيث المعنى، إذا أدركنا فما يقال في بعض البلاد، هذا قول صحيح، أن الزائد أخو الناقص، الزائد أخو الناقص، فكما لا يجوز النقص من ورد ما، كذلك لا يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح. وهذا كان البحث، لأن هذه الزيادة إنما جاءت في سنن البيهقي ومن طريق ثقة، لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفا، أو على الأقل استحضرناهم آنفا، وهو الإمام أحمد والإمام البخاري، فروي الحديث دون هذه الزيادة. فلا يقال هنا زيادة الثقات لا تخالف رواية الثقات، لأن المخالفة ولو بزيادة لفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز.
من الرواة رواه من دون هذه الزيادة، واحد زيادة، عشرة من الرواة رواه بهذا اللفظ بدون الزيادة. محمد بن أو الطائي أو نوح هو الذي زاد فقط.
طيب.
أقول هذا يعني إن شاء الله.
ما سيبقى عليك. أقول تأييدا لكلامك. هو هذا لا شك فيه، لأنه يكون شاذا بصورة أقوى وأقوى. طيب خلص الأسئلة. شيخ الأسوار كما يقول اللغويون ومحمد من الأعراب، الواقع لكن ناس من الحضرة سيد حب يطاع الزوج ويوصل الله. شيخ الأسوار
يقال الشعب قسم يعني فهذا القسم الذي سكت عنه.
إذا المحاضرة وهب بسلام.
حاجة وتمشي. استفدنا
من تحسن الله خير. لكن الآن تقول أنت قال وهكذا. أنا قلت كل تغيير لخلق الله دون إذن من الشارع فهو داخل في النص، المغيرات لخلق الله بالعلم وإطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. سمعت هذا؟ ما فائدة قولك انه هي فراس منها مسكوت عنه؟ ما في مسكوت عنه، اما مامور بازالته كمثل اضف مثلا ونحو ذلك من التغيير قص الأظافر إلى آخره، وإما داخل في عموم المغيرات لخلق الله وعموم الأو هناك بقى مرمع فليغيرون خلق الله، ما في شيء مسكوت عنه إلا يتغافلنا عن ذاك النص القرآني وعن هذا الحديث النبوي. وأنا أعرف أن كثيرا من الناس يتغافلون، هو جهلا هو عمدا لتسويغ هذا الأمر المنكر الفاشيون من الناس، أو لأنهم لا يعلمون، فهذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى.
في هذه البلاد يعني ينتشر كثيرا استعمال الحنة في اليدين والرأس، هل هو من هذا الباب أم غير باب خفيف؟
هو من باب المستثنى، إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثنى، كخبض الرجل لحيته. وقد قلنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصدون شعورهم فخالفوهم، فالصبغ تغيير لخلق الله، لكن هذا الذي كنت أشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم، فصبغ المرأة ليديها مثلا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صبغ الرجل رجليه من باب التداوي فلا بأس به. في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة غالبها ويجوز، أما ما ليس هناك ما يستثنى فهو داخل في عموم التغيير. نعم. كريم.
الحقيقة نسمع عن أن وجه المرأة ليس بعورة ونحب أن نستفيد.
أخاذنا الله بكم
الأجل مثل عمرك على تشهر على واحد تشهر المرأة بوجهها، علما أنه يجمع المحاسن، ونرى أن المسلمين لكنهم الذين ليسوا على درجة عالية والفسقاء ينظرون إلى النساء نظرات ليست بالبسيطة، نظرات المرأة أن يركز على وجهها وإذا جلسوا في مجالسهم تجدهم يتذاكرون في بياضها في جمالها في عينها في أنفها في فمها، وقد أثرى الشعراء من قديما على هذه الأشياء وعلى أيضا الخدود وما فيها من نعومة وكذا إلى آخره. فنحب الله يحفظك ويبارك فيك ويجزاك على المسلمين خيرا،
نعم،
وينشر العلوم التي أنت مجتهد على نشرها ما كان موافقا لكتاب السنة، نسأل الله أن ينشرها إلى آخر الزمان وأن ينفعك بأجرها. نشهد أن نرى ما هو الإسلام جاء بسد الذرايا كما لا يخفى، نحب أن نعرف أدلتها علما أنه ثبت ثبوتا حقيقيا قاطعا عن كثير من أئمة الإسلام المشهورين المعتبرين الذين أنت تحبهم حبا شديدا وتثني عليهم في الله، تحبهم في الله وتثني عليهم، بل ونقتدي جميعا بهم، فهم الذين من الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم مثل الإمام أحمد بن حنبل والشيخ أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله وابن القيم وغيرهم كثير من الأئمة الأربعة أيضا غير الإمام أحمد كثيرهم، فنحب بذلك ونحسن إليه كذلك فتوى ابن مسعود رحمه الله الذي عاصر عهد النبوة وتنزل الوحي وبين ما كان عليه نساء السلف الصالح حينما قالت رقي وجهها وتظهر عين واحدة، وفيما يروى كما ذكر ابن تيمية عن ابن عباس أنه في آخر القولين قال رقي وجهها أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. بعض ما ذكرت من العلم لابن عباس والمسعود نظر، وعلى كل حال التفصيل الآن في هذا البعض كأنه يبدو أنه سابق لأوانه، وطلبك الدليل على أن وجه المرأة ليس بعرضة هو حق، لكن في اعتقادي أنك تعلم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، وأن من ادعى تحريم شيء فهو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل المحرم في هذا الشيء، وإلا فالبقاء على الأصل الذي هو الإباحة هو القاعدة العلمية التي أعتقد أنها لا تخفى عليك إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال كما ذكرت من أن بعض الأئمة الذين نقدرهم ونقتدي بهم أو كما ذكرت، ولكن ما الذي يحمل بعض علمائنا الأفاضل على التمسك ببعض الأئمة دون الأئمة الآخرين؟ فمثلا أنا كنت ذكرت في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة أن مذهب جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس في عورة، فإذا كان وهو كذلك الإمام أحمد يرى أن وجه المرأة عورة، فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرون أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا ما أردنا أن نبدأ الموضوع وننطلق فيه من عند أصوات العلماء فالمسألة ولا شك مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا، وما جاء في كلامك من ما نسبته إلى ابن مسعود هو صحيح، أما ما نسبته إلى ابن عباس فغير صحيح. فالرواية التي تنسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير ومنها تفسير ابن جرير الطبري فهو ساق هذه الرواية في إسناده كما هي عادته، وفي السند علتان، العلة الأولى الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، والعلة الأخرى أن فيه أبو صالح كاتب الزيد وهو متكلم فيه بسبب سوء حفظه. ولذلك في اعتقادي لا يحسن الانطلاق أو الخوض في هذه المسألة بالنظر إلى أقوال العلماء لأنها بلا شك مسألة مختلف فيها، وحينئذ وجب الرجوع إلى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد فعلت هذا حينما ألفت ذاك الكتاب حجاب المرأة المسلمة الذي ذكرته آنفا، فالتهيت إلى قول ابن عباس وقول ابن عمر أن وجه المرأة ليس بعورة، ولا يوجد عند الذين يصرحون بأن وجه المرأة عورة لا يوجد لديهم دليل مطلقا، لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأمر كذلك
متوجها البقاء على الأصل الذي هو الإباحة، ومن ادعى التحريم فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل، فإن وفق لذلك وجب الخضوع لدليله، وإلا فنحن باقون على الأصل المتفق عليه ألا وهو إباحة أي شيء لم يأتي في الكتاب أو السنة صحيحة ما يدل على تحريمه. هذا ما عندي ابتداء جوابا عن هذا السؤال. فإذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون إليه وتدندنون حوله وهو أنه أجمل ما في المرأة الوجه، هذا كلام أشبهي كلام الفلسفي الذي يمكن أن يعارض بمثله، وهذا لا يكون دليلا باتفاق العلماء على تحريم الشيء بمجرد الرأي، وإنما بالدليل من الكتاب والسنة. فإذا كان عندكم دليل من الكتاب والسنة فنرجو أن نسمعه، وأنا على يقين أنه لا دليل، لأن المسألة كنت بحثتها بحثا مطولا جدا في الكتاب المشار إليه آنفا. فإذا كان لديكم شيء مما أشرت إليه فتفضلوا نسمعه إن شاء الله.
بارك الله فيك. بالنسبة لذلك المخير لما قلت أن هذا أصله كان مباحا عليكم السلام، نعم، وأنا أنقل بعض من قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن العرب كانوا يطوفون بالبيت الراس، وأنزل الله سبحانه وتعالى هكذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الأعراف، وأنزل فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم من سمع مكة، ثم لما ذهبوا إلى المدينة نزل أول الأمرين بتغطية كل شيء ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين على حسب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو تغطية الوجه، وهو أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أورد قول ابن عباس هذا واستدل به، وأنا إنما قلت وإنما روي عن ابن عباس، لكن ابن مسعود لا يظهر لي أنه يصف الحالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال غطي وجهها وتبدو عين واحدة. أيضا ما روي في صحيح البخاري
هذا بارك الله فيك ليس عن ابن مسعود، هذا لا يروى عن ابن مسعود في أي كتاب، هذا مروي عن ابن عباس فقط وعن عميد سلمان، أما ابن مسعود لا يروى عنه هذه الرواية، هذه الرواية عن ابن عباس فقط.
في رواية
في أي كتاب؟
في تفسير ابن
كثير. هذه الرواية لا يوجد عن ابن مسعود.
طيب
ما أدري شو كنا هون في تفسير ابن كثير
النور أرى الأحداث. طيب ابن كثير
هذا كتاب في بلاغة
أي هذا الشيء
المختصر.
وأنا أرجو حتى ما يطول البحث أنت الدليل كما تعلم من قول العلماء وبخاصة قول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأيك فيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فأنا أرجو أن أحظى بالجواب على سؤال الأخير، أنه أنت واضح كلامك جدا أن الأصل في الأشياء إباحة، فبدأت تنقل كلام ابن تيمية وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس، على الرأس والعين، ولكن المسألة مختلف فيها بين الصحابة، فينبغي أن نرجع في التنازع كما ذكرت الآية آنذا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بارك الله فيك عليك أن تختصر الطريق، لأنه نحن معنا نحن يعني أقل من ساعة من الزمن، نريد أن نسمع منك ما هو الدليل على هذا التحريم الذي تصرون عليه، والمسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء، وجمهور العلماء كما ذكرت آنفا على أن المرأة وجهها ليس بعورة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز الستر، الستر هو الأفضل، لكن البحث بارك الله فيك ما هو الدليل المحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها. هذا هو المطلوب، وهذا هو الطريق الذي يقرب إلينا الوصول إلى معرفة الحق إن شاء الله تعالى. ثم شيء آخر، إذا ذكرنا رواية ما فيجب أن نكون على علم من ثبوتها ولا نشغل أنفسنا ببيان ضعفها، لأن ما صح يغنينا عما لم يصح. فأنت ذكرت عن ابن مسعود رواية أنه أباح كشف العين الواحدة، هذه الرواية فيما أحفظ إنما هي عن ابن عباس، والسند إليه فيه العلتان: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيه أيضا أبو صالح كاتب الليل وهو ضعيف. أما عن ابن مسعود فلا يوجد هذه الرواية، إنما هناك رواية يفهم منها عن ابن مسعود أن وجه المرأة يجب أن تستره، هذا ممكن. أما أنه تروى عنه رواية لأنه أباح المرأة تكشف عن عين واحدة، فأظن أنه اختلط عليه رواية بأخرى. هذه رواية معروفة عن ابن عباس، أما عن ابن مسعود فلا يوجد نسوة إصطلاحا، وإنما المروي عنه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي كل بدنها، حتى هو لم يذكر الوجه فيما أعتقد بنص صراحة، وإنما تغطي جميع جسمها، فهذا معروف عن ابن مسعود ولا يخفى علينا والحمد لله. أما أن ينسب إليه أنه قال كما روي عن ابن عباس فهذا لا أحفظه، ولذلك طالبتك بالمرجع، هو الآن تفسير كثير. أعطي الشيخ خلي يشوف.
يا الله يحسن إليك، جزاك
الله يبارك فيك.
أما بالنسبة للدليل فهو دليل حديث الخثعمية الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وضيئة وسألته عن الاستنابة في الحج وأجابها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه على يده على وجه الفضل، ثم بعد ذلك أدار وجهه إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك
من
النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل، كان رديفا له.
ثم يعني لما الرسول رأى الفضل ينظر إلى المرأة أدار وجه الفضل إلى الشق الآخر.
نعم.
ثم بتقول إيه ثم؟
نكتفي بهذا.
طيب.
لما أدار وجهه إلى الشق الآخر فهذا دليل على أن وجه المرأة لو لم يكن عورة لما منعه من النظر إليه.
لا خطأ. أنت ذكرت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل بن عباس، لماذا صرف وجه الفضل إلى الشق الأرضي كان ينظر إلى المرأة.
نعم.
وكيف كان حال المرأة؟
كانت وليعة.
يعني جميلة.
نعم.
جميل. كانت مستورة الوجه أم كاشفة الوجه؟
كاشفة الوجه.
فما كان موقف الرسول عليه السلام منها؟
منع
الفضل. أنا أسألك ما كان موقف الرسول منها مش من الفضل؟
كيف؟
بارك الله فيك. هناك امرأة.
نعم.
وأنا أنظر إليها.
نعم.
وهي وضيئة كما تفضلت وجميلة.
وهي تنظر إليك. نعم.
الآن إذا سمعت الكلام لي. هناك امرأة جميلة وضيئة وأنا أنظر إليها. وأنت رجل صالح وطيب تعمل لها كلام. تلك ماذا موقفك منها؟ وهي كاشفة عن وجهها.
موقفي منها؟
أيوه.
في الحالات.
في هذه الحالة.
إيه؟
ما نريد أن نفترض
في هذه الحالة
ما وقع.
إذا كانت مثلا في جامع الرسالة وهي بعيدة عن العلم والمدينة. قطعمية. ودائما أهل الأطراف يكون فيهم نوعا من الجهل ببعض الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء خشية من بعض الأمور سدا لبعض الذرائع مثل صلى الله عليه وسلم تركه لعدم تأسيس البيت على قواعد إبراهيم خشية على قريش لأنهم كفار أهل الإسلام. فحينما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل لأن الفضل أقدم منها في الإسلام فهو
أضعبت النجاة يا شيخ أرجوك تختصر علينا الطريق.
طيب
أنا أتكلم عنك وعني وعن المرأة التي رأيتها ونظرت إليها ورأيتني أنظر إليها فأعملت الواجب عليك فصرفت وجهي إلى الشق الآخر. ماذا تفعل؟ ماذا يكون موقفك عن تلك المرأة؟
أنا أخبرك موقفي معها موقفي. إذا كانت مثلا الآن يعني القرآن نزل منذ ما يقرب من 1400 سنة هنا فمن يسرنا أيضا بأكثر من إثنين فتستطيع أن تنصح إحداهن تنصح الرجل بكذا ولا تستطيع أن تنصح هذا حسب قد تكلمها بالتوحيد.
بارك الله فيك. هذا معروف ولكن إذا رأيتها وضيئة وجميلة يعني من المنكر أن تقول لها يا ابنتي أصرفي وجهك أو أستري وجهك هذا منكر ولا هذا أمر معروف؟ فلماذا لا تأمرها بالمعروف؟
يجب أن أمر بالله.
لكن ما أمرتها؟
ما أمرتها قصدت.
وهذا الرسول يقصد؟
ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم
إذن.
وإنما أنا قلت الأشياء.
أنا فهمت بارك الله فيك وأرجوك ما تعيد علي. أولا أنت عندك علم يقيني أن المرأة هذه كانت جاي من البادية وأنها لا تعرف من الإسلام شيئا وأن الرسول عليه السلام لو قال لها أستري على وجهك أستري على وجهك أصرفي وجهك يصير منك؟ عندك علم؟ فإذا ما هو
العلم
بأنها خطعمية؟ معليش يا أستاذ خطعمية فخطية مش مهم في الموضوع. المهم هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أنه رسول الله وتستفتيه عن أبيها العاجز إلى آخره كما تعلم العليم فهل عندك علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لا يا ابنتي هذا ابن عمي كاد أن يفتتن بك فاصرفي عن وجهك بارك الله فيك أو اصدري الخمار الذي على رأسك. هل عندك علم أن الرسول لو قال هذا لها كان يصير فتنة بالنسبة إليها؟
في الحقيقة يا شيخ أنا أقول لك يعني إني لا أريد أن أشق عليك ولا أكرر عليك القول.
جزاك الله خير.
في الحقيقة أننا حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل لأن النظر محرم لقوله تعالى وقل للمؤمنين.
هذه خير بارك الله فيك.
مالك أنا بستقبلها ولا أقول شيئا.
لا بارك الله فيك أنا بقول الوقت ضيق لأن موضوع النظر إذا سمحت فأنت الآن تحيل عن الموضوع. موضوع النظر أمر متفق عليه الآن. انظر كيف وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة.
لا
وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة.
لا.
مع ذلك لم يسمع اسمع مع ذلك لم يجوز المرأة أن تنظر إلى وجه الفضل صح؟
لكن أنا أريد أن تعمل لفرصة.
أسألك بارك الله فيك أعطيتك الفرصة.
ما أعطيتك
أطعتك لأنك تكرر وتقول ما عندي إلا هذا.
ألسى
أنت قلت هذا كلام إلا أنا؟
أنا أقول يا شيخ
بسم الله
أعطني فرصة بسيطة وانتهيت أقول فلنتهي.
خذ ما شئت بس أجيب عن الجواب. أنا أسألك سؤالا وتكلم ما شئت. وجه الفضل بالنسبة للمرأة ليس عورا. مع ذلك فنحن متفقون أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجهه ليس بعورة. ماذا تريد مني الآن؟ أن أقول لك يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ لا ما أقول هذا. إذا كنا نقول جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة، فإذا لا تلازم هناك بارك الله فيك بين تحريم النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه محرما. فالمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ليس لأنه عورة وإنما لأنه لا ينبغي تعمد النظر إلى وجه الرجل. فعلى العكس من ذلك إذا كان الرجل نظر إلى المرأة فهو حرام ولا يجوز، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون الوجه المنظور إليه عورة. القضية كما تعلم ربنا أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم وأمر النساء أن يغضوا من أبصارهن، ذلك لا يعني أن الوجه من كل من المرأة والرجل عورة. مع ذلك فلا يجوز النظر. موضوع النظر شيء وموجود كشف الرجل عن وجهه شيء آخر، فيجوز الرجل أن يكشف وجهه لإجماع المسلمين لكن لا يجوز المرأة أن تنظر إلى هذا الوجه وأنه ليس بعورة. فإذا لا يجوز لكم أن تستلزموا بمجرد تحريم الشارع الحكيم نظر الرجل إلى وجه المرأة أن تقولوا بأن وجه المرأة عورة. فأنا سألتك في الصورة السابقة هل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لتلك المرأة يا بنتي كدت أن تفتني ابن عمي هذا فاستري عني وجهي ازدري على وجهي يصير فتنة، وأتيت بقصة لولا أن قومك حديث عاجل إلى آخره. أين هذا من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكم من نصح ومن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف تتصورون أن الرسول عليه السلام سكت عن هذا المنكر وهو كشف الخفعية عن وجهها؟ تقولون وتبعدون النجعه يمكن يكون هذه جاي من الباديه وحديث اسعاد الاسلام. اذا كانت حديث اسعاد الاسلام لا يعرف الرسول ان ينصحها بحيث انه ما يصدر من هذه النصيحه فتنه وانما تاديب وتعليم كما فعل في قصه معاويه بن الحكم السلمي ولعلك على ذكر منها تذكر القصه السماء فيه. نعم جزاك الله خير. كما في صحيح مسلم أن معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه صلى يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يا حمق الله
يدهم يصلون، فنظروا إليه في أطراف عينيه مشككين له، عرفته؟ في الأخير الرجل تلمح لأنه أخطأ في الصلاة، قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصدر فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن إلى آخر الحديث. فهذا أيضا مثال مما قد تدلل حوله، أن رجل حديث عن الإسلام، وأن كيف يتكلم في الصلاة وكيف يصيح في الصلاة، يقول: واثكل أمياه لما تنظرون إلي. الرسول عليه السلام بحكمته ولطفه كما هو مظلوم في القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أدبه وأحسن تأديبه وشعر بهذا الأدب وهذا اللطف حينما حدثنا بقوله: والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فأي مفسدة لو كان وجه المرأة عورة أن يقول الرسول عليه السلام لهذه المرأة الوضيعة الجميلة: أستري وجهك، أسدري على وجهك، كما كان السيدة عائشة ورفيقاتها يفعلن بالحج إذا مر بهن الركب، قالت: أسدلنا على وجوهنا. لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام أن تسدل على وجهها، أو على الأقل كما فعل بالفضل: أصرفي عني وجهك؟ تبعدون النجعه وتقولون يمكن تكون هذه جايه من باديه وحديث بعد الاسلام. فسكت الرسول عن منكرها. الرسول لا يسكت عن منكر، وعدم تغيير الكعبه خشيه فتنه على القوم، مش خشيه فتنه على شخص واحد يقول له الامر كذا وكذا. بارك الله فيك. ما ينبغي ان نعطل دلالات الاحاديث لتأييد راي امام من آل المسلمين ونصرف الثقه باراء العلماء الاخرين. وانا ارجوك الان وافسحك من جهل ان تتكلم بما شئت، بس ارجو ان تلاحظ طلبي، وهو: ما هو الدليل الشرعي الملزم لكل مسلم بالخضوع له من كتاب الله او من حديث رسول الله ان وجه المرأة عوره؟ حديث الخزعميه هو لنا وليس علينا على ما وضحت لك. تفضل.
احسن الله اليك.
وإليك ان شاء الله.
انا اريد الله يحسن اليك عشر دقائق قد لا اصل اليها.
كم الساعه الان؟
الحين الا سبع دقائق.
ها؟
سبع.
الا سبعه. خذ سبعه وخمسه.
احسن الله اليك.
طيب.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وارجوك ان تتحملني، قد لا اكون استطيع مثلا اعجز او كذا، فانت خذ ما عندي ثم بعد ذلك
تفضل. بس تسمح لي راح نعطيك مره دقيقه، ربما احد شيء لا بدي اضطر ان استاذنك ونقف النقطه حينئذ تقلني قطعت عني كلامي، او بدي اضطر سجل كل نقطه لي ملاحظة عليها لأعود وأبحث معك فيها. فأي سبيلين تختار؟
اختار من تختار. أنا لا أريد أكثر من عشر دقائق ثم أكبر كل ما عندي. ما يتكلم تكلمت.
ما أجل سبيل.
لا. أنا ما أريد تقاطعني يعني، لأني لكي يعني أعبر عن ما عندي.
ليش بس أنا أخير؟
لا.
إما أن أضطر لمقاطعتك.
لا.
إذا مثلا ذكرت حديثا.
لا.
وبدأت تتكلم عشر دقائق.
مثال الحديث
اسمع بارك الله فيك.
نعم.
مثال.
نعم.
وتلك الأمثال نضربها للناس.
نعم.
لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون. لو فرضنا أنه في عشر دقائق وزيادة أتيت بحديث. وهذا الحديث أنا في وجهة نظري ضعيف لا تقوم به حجة. أكثر وجواب. شايف أنا خيرتك.
نعم.
فإذا أعطونا ورقة. تفضل. أي ساعة؟ سبعة إلى خمسة. خذ معك سبعة وسبعة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على آله. اللهم بك عليك نستعين وعليك نتوكل. اللهم صل على محمد. بالنسبة لحديث الخزعمية أحسن الله إليك، أنت قلت لي لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها، وكلنا متفقون أن على أن النظر محرم بنص الكتاب لقول الله وبنص السنة لقول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال في المقابل: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الفضل من النظر إليها لأنه منهي عن النظر إليها، وهو أيضا كان رجلا رضيئا أيضا بموجب ما نطقت السنة، وهي محرم عليها أن تنظر إليه، فلماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أيضا أن تغض بصرها، وهي مأمورة بموجب الكتاب بغض بصرها عن الرجال؟ وكان صرح الحديث قال: وكان ينظر إليها وتنظر إليه، استمر في ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها ولا بغض بصرها، حتى ليس بتغطية وجهها ولا بغض بصرها. فهذا الذي هو يرجح والله أعلم ما قلناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك موضوع تغطية وجهه، هذه مسألة. أما المسألة الأخرى فهي الآية قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. ننظر إلى تفسير ابن مسعود إن كان وجده الإخوة، وفي الحقيقة أقول أنا لا أحب أن أكثر أكثر مما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن أقول كلمة أخيرة، فإنني أقول إن أعداء الله في هذا الزمن فتنة الغرب عن وجودها الآن، إنما حاربوا الحجاب أول ما حاربوه، وهو ستر المرأة لوجهها، حينما دعا إلى ذلك كرومر الحاكم الإنجليزي، ثم عارضوه لذلك المسلمون، عرضه المسلمون في مصر وفي غيرها، ومن ضمنهم ذات الذي أصدر كتاب المرأة الحديثة أظن الذي يقال له قاسم أمين، ولما أنه على حسب ما ذكر لنا أن حفيدة أحد الزعماء إما أرهبته وإما راقبته، فتغير وانتكس ودعا إلى ما دعا إليه كرومر. ثم بعد ذلك أظن أحد الحكام يقال له سعد زغلول رئيس وزراء في عهد الإنجليز، عمد إلى امرأة ونزع حجابها، وهذا ما يدلنا على أن أعداء الله مجمعون على محاربة هذا الوجه، تغطية الوجه، وحينما ينزع الحجاب من الوجه تأتي البقية، لكن هذا ندعه على الهامش. وحتى إن أحببت أن لا نناقش هذا فما في داعي، لكن قولي هو ما قلته أولا أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما غطى وجه الفضل ولم يأمرها بتغطية وجهها أيضا، وفي نفس الوقت كان محرما أن تنظر إلى الرجل لم يأمرها صلى الله عليه وسلم
وعليكم السلام
بغض بصرها عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى وعنا جميعا يتجاوز عنا إن على كل شيء قدير عليهن الصواب وجزاك الله.
اللهم أمين يا رب العالمين. أنا يقولي يا حضرة الشيخ أنك لم تقرأ كتابي حجاب المرأة المسلمة. قرأته؟
والله قرأته.
طيب فلماذا لا تجيبني عن أسئلتي؟ سبحان الله. قلت لك ما هو؟ قلت ما دام أن الرسول منع الفضل أن ينظر إلى وجه المرأة دل ذلك على أن وجه المرأة عورة يجب عليها أن تستر. فلما نقول لك لماذا لم يأمرها بأن تستر تقول لعلها كانت حديث عهد الإسلام
كهنا من أخيرا أيضا وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغض بصرها.
أنا سمحت لك بدل 5 دقائق 7 دقائق 12 دقيقة ها أنت الحمد لله سهيد قبل مضي الوقت، لكن ما كنت أنا أبدأ لألفت نورك وإذا بك أيضا تقطع الكلام. إيش رأيك نأخذ منك كم تسمح لي بأن أتكلم؟
اسمح لك ما تشاء بس هذه
أراك عجلة.
لا أنا أبين لك أنني
معليش بيّنني فيما بعد لا تقطع لي الكلام. أنا الآن ألخص الحديث الذي جرى بيني وبينك. قلت لك أخيرا أرجو أن تأتي بالدليل من الكتاب والسنة الذي يلزم كل واحد منا بالخضوع له. في الأول قلت لك أن أصف في الأشياء الإباحة وأنت وافقت على هذا وأنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصف إلا بدليل ينقلنا من الإباحة إلى التحريم. فقلت لك ما هو الدليل على تحريم كشف المرأة عن وجهها؟ ما قلت لك ما هو الدليل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة؟ لأن هذا أمر متفق بين عليه بيننا. فطلبتك بهذا ولم تفعل شيئا، لكنك مررت مرا سريعا بقوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، ثم كبت أو شردت إلى الكلام عن دعاة الشهور وقاسم أمين وإلى آخره. هذا ليس له علاقة ببحثنا، لأن هذا الكلام لا يحرم ولا يحلل، لأنه عمل بعض الناس المترفين المشركين الآن إلى آخره. فالآن أنا أعود وأطالبك بالدليل من الكتاب والسنة على أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تكشفه أمام الأجانب.
فهل عندك دليل؟ عندي أحسن الله إليك قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن وما فسرها به علماء الإسلام من ضمنهم ابن مسعود وبقية الأئمة الذين ذكرنا، وأيضا حديث الخثعمية حينما أمر النعم حينما غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولو عنقه صلى الله عليه وسلم ليمنعه من النظر إليها، قلنا بهذا أنه لأن وجهها عورة ولو لم يكن عورة. أما كونه لماذا لم يأمرها بتغطية وجهها فأيضا كذلك لماذا لم يأمرها بأن تغض بصرها والغض واجب. هذا كل ما عندي إن كان يكفي
قلت لك هذا يعاد الكلام بارك الله فيك.
ما عندها
هذا نقع لك
إيه؟ إذا لا عندها
ما نقع لك آية
ذكر الآية
نعم
ذكر الآية
ما يشوفها
تفسير الأئمة
يذكر الآية ولا يبينها وإنما يقول الأئمة. سؤالي لو سمح لك هل المسألة متفق عليها بين الأئمة؟ أي هل أجمع علماء المسلمين من مفسرين ومحدثين وفقهاء أئمة 4 وأتباعهم على أن وجه المرأة عورة؟ هل أجمع على ذلك أم المسألة خلافية؟
هي خلافية، لكن في نفس الوقت هناك يعني كبار من الأئمة.
أنا سمعت خلافية أم إجماعية؟
خلافية.
أريد أن أبني على هذا.
خلافية.
طيب خلافية. هل قال بخلاف ما تذهب إليه أئمة محترمين أم لم يقولوا؟
والله هذا يرجع إلى السندات.
لا يسألني أيها
سند في أقوال
بارك الله فيك. أعطي من خلاصة هذه السندات، أعطي من خلاصة، هل هناك علم من السلف الصالح، من الصحابة، من المفسرين، من الفقهاء قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وقالوا في الوقت نفسه يحرم النظر إلى وجه المرأة؟ تعرف هذا أم لا؟
قال القرآن.
ما أجل الكلام، ما أجل الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تجيبني عن سؤالي ولا تقصر علي وقتي، أي صار الساعة 7 وزيادة. أنا سؤال بارك الله فيك محدد، هل أولا سألته هل مسألة عليها إجماع أم مختلفة؟ أجبت بالإنفاق مختلف فيها. هل هناك علماء من السلف ولا إجماع قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجوز النظر مع ذلك إلى هذا الوجه؟ ما أجبتني، قلت ينظر في الأتانين. أنا أريد الخلاصة، هل هناك، أكرر، المرأة الثالثة، هل هناك علماء من الصحابة والعلم المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة مع قولهم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة؟ يوجد هذا أم لا يوجد؟
من ناحية المساق، فأنا إن شاء الله تعالى ما أقصد إلا وجه الله، ولست أتعصب لأي إمام ولا غيره.
هذا أيضا خروج عن الجواب. قلت لذلك الرجل فيما نرجو،
لكن مسألة أحسن الله إليك، النظر موجودة في القرآن، تسأل هل مختلف فيها؟ فهي آية في القرآن نفس. وقل منه
تبحث في هذا، بارك الله فيك.
نعم،
سبحان ربي، سبحان ربي. قلت ألا تعلم أن هناك علماء من الصحابة ولئيما يقولون بالأمرين، وهما وجه المرأة ليس بعورة ومع ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذا الوجه، هل تعلم هذا أم لا؟
الذي أعلم
وتقول الآية والآية، بس لست البحث الآن في الاستدلال.
الذي أعلمه حقيقة، ها؟ وأعرفه على حسب ما قرأت التفاسير، قرأت بأن ابن مسعود يثبت أنه عورة، وأن ابن عباس تمثل عليه الشيخ، وأن ابن عباس رحمه الله قالوا أنه يرى، قالوا أنه يرى أن وجهها غير ليس بعورة، ثم قالوا وذلك في أول الأمرين.
من الذي قال؟
قال الأئمة.
لا، نحن نريد الرواية. وين الرواية عن ابن عباس أنه في أول الأمر قال أن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع فنسخ قوله هذا فقال بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا لا أصل له إطلاقا. هاي الكتاب أمامك الذي طلبته، هذا هو الكتاب.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الله،
لا هذا متهمني
هذا، طيب. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلمان عن قول الله، عبيد السلمان عن قول الله عز وجل يدين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى، فقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدينه عليها. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية من عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.
هذا ما يفهم إن نحن جبنا النص اللي يدعيه عظيم مسعود
هنا يقول إيش؟ عند ابن عثمان في سعد جهلي قال ابي مسعود وعبيد وقتاده وحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعبد الرسول وغير واحده بمنزله الازار اليوم. فقال الجوهري الجذاب الجذاب على
حسب والله فوجئت اليوم قبل الفجر بنحو نصف ساعه قمت لقضاء حاجه ثم عدت من الفراش. لماذا تكنى عبد الشيخ
أبو علي؟
يا أبا علي، أنا أقول لك لا تتعب نفسك، لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضما جيدا، ولا يوجد هناك رواية فيما قلت مطلقا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة. فما دمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها، أنت معي ولا لست معي؟ وأنت تعلم قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأقول ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية وأن هناك من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة، وأجدل حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل هم يجمعون بين السلب والإيجاب، يقولون ليس وجه المرأة عورة فهو هو السلب، والإيجاب يجب على الرجل أن لا ينظر إلى المرأة لأن هذه النظرة محرمة بنص القرآن كما ذكرنا آنفا. ولفت نظرك أن قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لا يعني أن وجه المرأة وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة، لكن تعني هذه الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وهذا الوجه ليس بعورة. كذلك إذا قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يعني أن وجه المرأة عورة، وإنما يعني أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. لهذا قال بعض بل جمهور العلماء كما نقلت ذلك بالأرقام والصفحات والمجلدات في حجاب المرأة المسلمة، فجمهور العلماء يقولون وجه المرأة ليس بعورة، وفي الوقت نفسه يقولون لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. أما أنت يا أبا علي فتستدل من تحريم النظر إلى الشيء أنه عورة، وهذا لا يقول به مسلم. قال العلماء في تفاصيلهم أنه إذا كان هناك شاب أمرد جميل الوجه فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه ما ظنت فتنة، لكن لا يعني أن وجهه عورة. أنت تستلزم من كون الشيء فتنة أنه عورة، لا تلازم بين الأمرين. لذلك رجوتك مرارا وتكرارا: ما هو الدليل الملزم للمسلم الذي يخضع لقول الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجه المرأة عورة، بغض النظر أنه لا يجوز النظر، هذا أمر متفق عليه، فأتيت بالآية: يدين عليهن من جلابيبهن، ثم مررت سريعا عنها. ما وجه الاستدلال بهذه الآية والآية تقول يدين عليهن من جلابيبهن؟ ما معنى يدين؟ بارك الله فيك، يغطينا. طيب غطي وجهك الآن أنت بهذا الخمار، غطي، تستطيع أن تمشي؟ تستطيع أن تمشي في الطريق؟
رهين واحدة وأستطيع.
لا ما تستطيع. شوف الآن يا أبا علي وطئي مجهوري، أنت ولا تؤاخذني عندك شيء من العجلة. أولا تقول تستطيع، والتجربة ستثبت لك أن المرأة إذا غطت وجهها بالجلباب هذا ليس جلبابا؟
نعم.
كيف تقول تستطيع وصراعا هربت من قولك هذا؟ قلت تكشف عين واحدة، من أين جئت بالعين الواحدة؟
هذا قول السلف.
أنه سلف؟
ابن مسعود وغيره.
لا ما في ابن مسعود،
أخذه إن شاء الله.
طيب إلى أن انتهى الوقت.
لا غير هذا الوقت،
معذرة أنا بقول انتهى الوقت، نحن على سبق.
نعم،
لكن أنا أقول لك بارك الله فيك، بالنسبة للعين الواحدة أو العينين عن ابن مسعود لا تجد شيئا، أحفظ هذا عني ثم أفعل. تجد عن ابن عباس والرواية ضعيفة، تجد عن عبيد السلماني، وعبيد ليس صحابيا، عبيد السلماني لو روى ذلك عن الرسول عليه السلام لكان الحديث مرسلا منقطعا، فكيف هو مقطوع؟ مقطوع يعني موقوف عليه.
ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرام السلف؟ لا
موجودة. لكن نقول انها مقطوعة موقوف عليه، فلو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا، كان ليس بحجة. أما أطمئن بال أبي علي لأنه لا يوجد رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينتين. وحينئذ إذا هو يقول من عنده مثلا نفرض هذا، وقد خالقت تفسيرك للآية لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الوجه يبدأ من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، بينما أنت تقول تكشف عن عين أو عن عينتين. فالذي يقول كشف عن عين أو عينتين ممكن كمان تكشف عن أنفها، فما الدليل على هذا التفصيل؟ ترجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتبور على أبي صالح كاتب الليل وهو ضعيف. إذا عدت إلى عبيدة فهذه رواية مقطوعة لا حجة فيها. عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدنها. أما ذكر عين أو عينتين عن مسعود هذا لم يروى عنه إطلاقا. ثم لماذا نهدر أقوال ابن عباس؟ زين لك ذلك الخوض الذي قال لك كان يقول من قبل لأن وجه المرأة ليس بعيرة، ثم رجع عن ذلك. وماذا تقول عن رواية أما روي عن ابن عمر وفي السند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة؟ ها نسلم لك فرضا وجدلا أن ابن عباس كان يقول من قبل بأن وجه المرأة عورة ثم رجع، لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في مصنف ابن أبي شيبة يقول بأن رقعة الوجه والشطين ليس بعورة. قفزتك عادتك. الآن كلمة ابن عمر مطلقة أم مقيدة؟ أنا رويت لك يقول هكذا رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة. أنت تسألني في أي وقت؟ أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد. نحن الآن في صدد ما موقفك أنت مما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك. هل تقول أن هذا مثلا خطأ؟ فهل نقول ما دليلك؟ لم تأتي بدليل، جئت بالآية يدين عليهن من جلابي بهن ثم خالفتها. أنت نفسك خالفتها لأنك أبحت لها أن تكشف عن عين أو عين سهل، وهذا من الوجه.
لكن ابن عمر رضي الله عنه هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بوجهها بعورة؟
يا شيخ بارك الله فيك، الله يهدينا وإياكم. أنا بقول قال رسول الله، أنا بحجك الآن أنت تقول ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة. هل يحق لي أن أسألك هل رفع ذلك إلى الرسول؟ ما يحق لي أن أسألك هذا السؤال، لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس وأنا الآن أتكلم عن رأي ابن عمر. فلما جئناك برواية ابن عباس قلت قال بعضهم أو قالوا كان نعم يرى ابن عباس في أول الأمر أن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع. هذا كلام لا وجود له رواية عنه. أرجوك أن تصبر عليه، أرجوك أن تصبر عليه. تركنا هذا لأنه في قولين عندك، قديما كان يقول بأنه ليس بعورة وأخيرا قال إنه عورة. هذا لا أصل عن ابن عباس، المروي عن ابن عباس وبالسند الصحيح أنه لا اختلاف عنه، وجه المرأة ليس بعورة. لكن أنت عندك شبهة قرأتها من كلام سمية وغيره، نحن نعرف هذا، لكن لا رواية. أنا بقول لك أنا أعرف هذا، لكن هذا لا يلزمني أن آخذ بأي قول لا برهان عليه. لكن من باب اختصار الموضوع تركنا الرواية عن ابن عباس على صراط إمام الطريقة، مرة قال بأن الوجه ليس بعورة، وأخيرا قال بأنه عورة. تركنا هذه الرواية، جئنا إلى ما ثبت عن ابن عمر أن الوجه والكفين ليس بعورة. ترجع وتسألني هل رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى هذا السؤال؟ نحن نتكلم في الآثار الموثوقة، فماذا نقول إذا واحد اتبع قول ابن عمر زايد أنه لا يزيد لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرض عليه أن يخالف ابن عمر وأن يخالف أيضا ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه؟ إذا المسألة فيها شيء من التوسعة، ما ينبغي أن تتعصبوا لرأي عشتم عليه ولا دليل عندكم من كتاب ولا من سنة، تأتي بالآية ثم تخالفها، يبنين عليهن من جلابيبهن، تفسرون ذلك بالتغطية، هذا قطع وإن أجمعتم عليه، لأن الإبناء في اللغة كلكم يعرف الإبناء هو التقريب، هذا الغطاء مثلا اللي هو الجبار هذا معناه الإبناء، فهذا الإبناء إما أن يكون بحيث أنه يغطي الوجه كله فيعمي عليه الطريق أو يغطي شيئا من الوجه، هذا كله داخل في احتمال في ملاحظة معنى الإبناء. إذا قلت لمن بجانبك أذن مني معناه اقترب، مش معنى غطي، فيدنين عليهن من جلابيبهن أن يغطينا. وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أو الآية الأخرى التي تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إنه كانت المرأة في الجاهلية تلقي الجلباب على رأسها ثم تمشي هكذا في الطريق يبدو عنقها يبدو شيء من شعرها، فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. ما جاء الشيخ محمد؟ فهم الدار فأخذنا يا جماعة لما أنت فهمت علي ما أقول وتعود إلى المصادر التي رجعت إليها لتتأكد مما سمعت وسمعته.
سلام
عليكم.
وإنما يا ماذا فكرت على شيء
وجدناه كتب العلم عنه، فإما لكن أخطأ الطرف الثاني، لا تنفس الناس أشياء ولا تعثر في الأرض مفسدين، أخطأ الطرف الثاني في خط ثاني.
والله يا شيخ والله لو ظهر لنا الحق من غير شبهة
عزيزة
والله لنقبلنا
عزيز، كلنا ذاك الرجل فانكرون أنت فيا أن إذا ظهر لي الحق في رأيكم هذا لا أتبعه، كلنا ذاك الرجل
تظن بذلك ما أتيت
بارك الله. لذلك أقول أنت بتقول هذا فيا وأنا أقول هذا فيك، لكن المسألة تحتاج شيء من رحابة الصبر والسعة في الاطلاع والعلم ومعرفة ما صح عن السلف وما لم يصح، ثم استخلاص الحق مما اختلف فيه الناس. وانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في خيام الدين في دعاء الاستخلاف اللهم اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، فنسال الله ان يهدينا الى الحق مما اختلف فيه الناس.
اللهم
إنا نحبك فصل عن الله، لا نحبك إلا لله سبحانه. الله إلا لله. وجزاك الله خير. آمين. أنا أننا هذه المسألة ما توحتنا إلا لله، لكن محبتك في الله على الطريقة التي مشى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، الطريقة السنة. اللهم أنا أعتقد لو تأملت في الموضوع بس لو تأملت في الموضوع على هذه الكلمات القليلات التي ذكرناها آنفا وتذكر لك وجه الحق، وأكرر لا يبدأ من قول
حد لا يجوز شرعا النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه معروضا، لا يتلازم بين الأمرين. هذا إن تذكرته ثم بحثت فستجده كما نقول، لا دليل على أن وجه المرأة عورة، لكن هناك أدلة على تحريم النظر إلى هذا الوجه، فلا تلازم بين الأمرين. والدليل واضح جدا، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة. إذا قولوا بأنه يجب على الرجال أيضا أن يتبرقعوا وأن يتبندلوا حتى لا تنظر المرأة إلى وجه الرجل، لا قائل بهذا، لا قائل بهذا، لأنهم إيه؟
إذا أنت محجيب الأمر، هذا ما هو بالطبع. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شرفت، وعليكم السلام، رحمة الله وبركاته، اللهم آمين، يا رب العالمين.
كل شيء
بس
أي.
أما أنه مسكر عن عين
واحدة
وعين
لا يوجد إن شاء الله.
أنا فتور بحزور في جنوب
أفضل ماشي
نعم
وراء يعاد
على ليس الأحسن أن تبحث المسألة جذرية. أنا الآن مثلا عندي كتابي حجاب المرأة المسلمة، هل يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب من السوق وأنا في صفة إعادة طبعه؟ لأن في بعض البلاد كبلادكم هذه كما تقولون في مصدها عدم نشر هذا الرأي ولو كان صواب، لا يمكنني أن أسحب هذا الكتاب، وأنا يعني أفتي بما فيه وكل ما جاء رفع عليه الزبط إيمانا به. وأنا أحاول ما استطعت أن أكون حكيما، فأنا لا أفيد هذه القضية. وهي المناسبة الآن، هذا رجل بعد خبر أنه يريد أن يناظرني في هذه المسألة، وهجم عليهم بلغوني، قلت لهم ما في مانع، لكن هذا الكلام سيسجل وسيشاع وسيذاع، فمن مسؤوليتها؟ هذا رجل من ألباني الغريب من فرط البلاد بعد نحو كذا سنة، ولا هؤلاء الذين يتحرشون به ويوجهون إليه مثل هذه الأسئلة؟ إذا هم أهل بلاد هم المسؤولون، وإلا أنا ما أستطيع أن أنافر ولا أن أداهم، وإنما أقدم رأيي بكل وضوح وأدافع عن رأيي بكل حق إلى آخره. أما أن يقال والله مصلحة البلاد، مصلحة البلاد أهل مكة أدرار شعبها، صاحب الدار أدرار ما فيها، لكن هذا لا يعني أنه أنا أكتم العلم وما أبينه، لأن البلاد الإسلامية ليست فقط والحمد لله البلاد ما البلاد تقرا. انظر الآن أنا كيف أنظر في الموضوع، هناك بلاد وهذا نحن نعرفه جيدا مثل سوريا ومثل الأردن ومثل مصر. أنا ذهبت إلى مصر قبل 15 سنة تقريبا، ذهبت مرتين، وكان الصبور القاسمي قاسم أمين كان منتشرا في تلك البلاد المصرية والسورية والأردنية إلى آخره، لكن أنا أرى ظاهر الحجاب يمشي ولو يعني بشيء من التعذر، لكن حنانيك بعض الشرع والبعض، كانت المرأة هذه قد تخرج بشعرها برقبتها بذراعيها إلى أذنه. أما الآن في سوريا في الأردن حتى في لبنان قبل الحرب هذه الأهلية عندهم، كنت أرى في الشوارع فتاتين ما بين عشرات السافرات. الآن في الوقت الذي في مثل هذه البلاد مثلا محافظون على الحجاب الكامل، وانا اؤيد هذا ولا احاربه لعلكم تذكرون ذلك،
لكن لا أريد أن أقول حرام شايف كشف الرجل حرام لأنه الأدلة عندي ما نعرضت في هذا التحريم. ثم لا أريد أن أشدد بالنسبة للبلاد الأخرى أني إذا وصلت المرأة معنا إلى الحجاب الكامل إلا الوجه والكفين فقل جزاهم الله خير وجزا الله خير لسعوا إلى إيصال المجتمع النسائي إلى هذه المرحلة. فتأتي مرحلة أخرى الأفضل أن تستوي وجهين وكفين بحيث لا يرى. فإذا ليس من المصلحة كتمان العلم يا أستاذ هنا المسألة ليس من المصلحة كتمان العلم وبخاصة أن وسائل نشر العلم اليوم ما هي محصولة ببلد دون بلد آخر. هذا الذي أدين الله به يجب أن يذهب إلى كل بلاد. أما أن ضعف البلاد أو ضعف الحكام أو الأمراء يستغلون الحق في سبيل تأييد الباطل هذه سنة الله في خلقه. فالنصارى يستغلون بعض الآيات القرآنية في تأييد ألوهية عيسى. ألا تعلمون ذلك؟ النصارى في نصارى ألفوا رسائل في تأييد ألوهية عيسى ببعض الآيات القرآنية مع تصريح القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. المهم أنه يريد أن يصطاد في ماء العكر لا يمنعه شيء وهو يكابر ويضلل وهو إلى آخره. فأنا لا أرى إذا أن يكسب العلم وإن كنت أعلم أنه قد يشتغل العلم وأهله أيضا في بعض الأحيان. فخلاصة قول الأولى أن نتناقش في هذه المسألة ونتناظر لعلنا نسمع شيئا جديدا من كل من الطرفين ويقربنا إلى التخالف في وجه النظر في هذه. هذا أولى من تقديم اقتراحات بلدية إقليمية لأن بلد آخر قد يقتضي الأمر العكس تماما. هو هذا ورأينا يلاسي بالبلدين. لعلكم تذكرون أن من عناوين كتابي مشروعية ستر الوجه رددت فيه على ناس أعرفهم إلى الآن أحياء في لبنان وفي طرابلس الشام خاصة يرون أن ستر المرأة لوجهها بدعة. فأنا ردت عليهم وقلت هذا ليس من البدع لأن الصحابيات كثيرات منهن كنا يتجبعن بأمهات المؤمنين التي ما كنا يكشفن عن وجوهن. فإذا مثل هذا المجتمع الذي فيه من يقول أنه ساتر مرة لوجه بدعة هذا ليس من السبب إقناعه بأنه ظلم لكن أقرب أن يقال أخطأت كيف بدعوا هذه أثار كثيرة وأحاديث وروايات صحيحة أن ستر الوجه كان معروفا بعهد الرسول ويكفي في ذلك قوله لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلمس القفازين لأن مفهوم الحديث فيما ذاك أن غير المرأة المحرمة تلتقي فكيف يقال هذا بدعة. فإذا خير الأمور الوسط حب التناهي غلط. ألقي كلمة الحق ثم لا تبالي. أمر الله أهل البلد لهم موقف خاص لأهل مكة أدرى بشيء عليها. فهل يمكن أن نسمع وجهة نظر في المسألة من ناحية شرعية والأدلة الواردة فيها إن شئت ولا أحرج عليك.
أنا
أتلاقي
يعني أعرف موضوع حديث عائشة فقد كان يعرفني قبل نزول الحجاب. الأدلة الأخرى التي فيها جواز كشف الوجه أكثرها يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب. يعني فيه بعض الروايات ليست صريحة بأنها تفيد نسخ هذا الأمر فعلا.
تكلمي إنصاف بارك الله فيك. هل أدلت القائلين بأن ستر الوجه وجه المرأة الصرف وأنا وجه هولها ما تحتمل هي قاطعة يعني
هي عندهم
أنا ما أسمعهم أسمع السلطات هل هي قاطعة عندك؟
أنا ذكرت في البداية
لأن مبارك وفي ما تؤخذني أنا على هذا عشت ولذلك بقدر ما لي محبين كثر أنفاسهم يوجد هناك موردون كبيرون هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب العلمي وهو تطريق الاهتمال على أدلة الخصم لأن هذا الخصم سيقابلك بالمد وحينئذ يجب أن تثبت أن أدلتك خاطئة وهذا لا سبيل إليه وين من المقابل أن وجه مرة والأرض وأذكر مع أنه يحرم النظر إليه لكن لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أين الدليل القاطع في هذا؟ لذلك المسألة حقيقة من ضياعة النور دون التأثر بالجو الإقليمي الذي يعيش فيه الإنسان لأنه أنت تعرف جيدا إن شاء الله أن البيئة كما تؤثر الصحة البدنية تؤثر أيضا بالصحة العقلية أترى هذا معي؟
طيب
الناس الذين يعيشون في الأجواء في الأجواء الممتلئة بالسكور قد يقولون ما نقلناه لك آلفا عن ذاك اللبناني أنه بدعة والناس الذين يعيشون في أجواء أخرى يقولون حرام فإذا هناك شيء يسمى في العصر الحاضر وهذا ليس بالأمر الثاني أن الباحث يجب أن يتجرد عن كل المؤثرات البيئية ويدرس القضية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويستسلم لها فإنما وصل المطلوب صار معها وهذا قليل من الناس
وهذا سبب تباهي الأمور يستطيع الإنسان أن يشكها بوضوح تام أما بعض القضايا لا يستطيع إلا بعد البحث والتحري الطويل فمثل القضية هذه ليست بمجرد جلسة واحدة أو جلستين يستطيع الإنسان أن يقول هذا هو الحق لأن لكل فريق له أدلة مثل ما ذكرت بعضها قد يكون قاطع بعضها ليس بقاطع ولهذا أنا قلت في البداية أنه محل تردد
أي نعم لكن قلت بعد ما قلت أسمعت بقولك أن الأدلة التي تقول بأن الوجه ليس بعورة يعني ما هي قاطعة محتملة فعورتها فحينما عرضت لم تثبت على قولك فيها تردد قلت قاطعة
عندهم
قلت البحث ليس معهم هم غير موجودين البحث مع السلطات على كل حال انا ورضي يعني انت لا تؤاخذني انا ما جئت والكتاب معي حتى اغير نفسي بكل مناقشه يفرضها اخواننا علي لكن انا متشبه بالفكره منذ سنين عديدة جدا وعارف الأدلة وما يرد عليها وما يجيبون عنها وإلى آخره وأخونا هذا بارك الله فيه يعني رجل طيب وعنده حلاغة وحماس لكن ما عنده يعني ذاك الانصلاح الذي يعني يمكن أن نستفيد منه شيئا ربما يحملنا على تعديل رأينا
وفيها الكتب الأخيرة في هذا الموضوع كتاب محمد بن إسماعيل المقدم
مثل؟
كتاب محمد بن إسماعيل المقدم عودة الحجاب الجزء الثالث خصصه لمناقشة الأدلة ما الذي طلعت عليه؟
مش اللي طلعت جبلات أجزاء
الأولين ليس
ما في شيء كان الكلام الجزئين الأولين وقبل مجيء بشهور حصلت الجزء الثالث وليس فيه شيء جديد كله سرداد لما يذكره الشيخ ويجري في شو زمانه
صارف
أي نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي رجل من المصريين أيضا سماه قضية الحجاب النقاب الجبار في قضية الجبار في قضية النقاب
هذا مصطفى العدوي؟
لا لا مصطفى العدوي رسالة اسمها الحجاب رجل يعني جاء الموضوع من أقرب باب لكن ما جاء بشيء جديد المشايخ هنا عملت استدلال بآية يدين عليهن من جلابيبهن أنها تدل على أن وجه المرأة عورة ثم سرعان ما يترجعون عن هذا فيريدون روايتين المقطوعة والمنقطعة والضعيفة المقطوعة الموقوفة على عبيدة والمقطوعة المنقطعة والضعيفة عن عباس فمن هنا يقولون أي تأمر المرأة بتغطية الوجه أي بجبابها ثم يستثنون من ذلك كشف العين الواحدة جزاهم الله خيرا فأراه لها أن ترى الطريق بكشف العين الواحدة أو العين ثين كالتين
كيف
نواقع العين من الله ولذلك حموها بقى
كانوا يرغبون في مناقشة هذا الموضوع نعم
هل تسمح لهم؟
ها؟
هل تسمح لهم؟
لا نحن أثرنا عدم إثارة الموضوع
لا
طبعا بعضهم كلمت الرسول يعني في مناقشة الموضوع ألا فيه رسالة إلا أن أخرجها وقد ذكر أنك غضبت عليه وأضعت السماعات إيه
يعني؟
كلمت في الأردن
كلمني في الأردن؟ ومن الأردن؟
لا من الأردن حكى بعض الأدلة وغير ما يسترسل وضعت
ترى ماذا فعل هو؟
أنا هو يحكي و...
يعني إذا كان هذا الخبر صحيح كما أرجو في عندي بعض الأمثال في مثل عامي بالشام يقولوا هذه ماذا المغرائي ما يعرف شو الحكاية المغرائي الوعاء اللي كان من الجارين قديما وانا اشتغلت في الجارة سنتين لما تخرجت